في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. ونحن في يوم آخر من أيام عشر ذي الحجة، هذه الأيام المعلومات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهذه من الليالي العشر، هي الليالي العشر التي أقسم بها، والفجر وليالي العشر، وهذه التي تمم بها ميقات عبده موسى، وعده 30 ليلة، قال وأتممناها بعشر، قال أكثر المفسرين إنها عشر ذي الحجة. هذه لا يوجد في العالم في الدنيا في طيلة السنة ما هو أفضل منها، فهي أفضل أيام العام على الإطلاق. كل عمل صالح فيها يضاعف ما لا يضاعف في غيره من الأيام. أنت يا عبد الله الآن في هذه العشر، التكبير المطلق عندك ينبغي أن تكون مشتغلا به، يمكن أن تصوم وتعتكف أيضا إذا أردت، عبادة، دعاء، ذكر، تعليم العلم، صدقة، وعلى رأس هذه العبادات في العشر ثنتان: الأضحية لأهل البلدان، والحج لقاصدي بيت الله الحرام. ها هو المضحي يشارك الحجاج في امتناعه عن أخذ من شعره وأظفاره رجاء أن يعتقه الله كله من النار عندما يذبح أضحيته، وها هو الحاج يأتي أفواج مقبلة إلى بيت الله، راغبة فيما عنده، سالك إليه من كل فج، أصوات الملبين تملأ الأرض. فيا لله ما أروع هذا الاجتماع، وما أجمل هذا اللباس المذكر بالآخرة، وما أحلى هذه الأصوات التي تجأر إلى الله تتردد بصداها في الآكام والطرقات. أذن إبراهيم في الناس بالحج عليه السلام فأجابوا ودعاهم فلبوا، جاءوا رجالا على أرجلهم وركبانا على كل ضامر ودابة، وما خلقه الله من سيارة وسفينة وطائرة، جاءوا للحج من كل فج، يحدوهم شوقهم إلى البيت العتيق، وتسوقهم الرغبة في طاعة علام الغيوب. والحج هذا في معاني كثيرة للحاج ولغير الحاج، يتحقق به التوحيد لله، أقيم البيت من أجل التوحيد، وشرع الحج من أجل التوحيد، ورمي الجمار للتوحيد، والطواف والسعي للتوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. لإقامة توحيد الله اعتنى صلى الله عليه وسلم بإخلاص العمل، وكان يعلم الأمة، ومن أراد أن يحج يذكره بعبارة يقولها اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ربنا قال في كتابه وأتم الحج والعمرة لله من أجله رجاء ثوابه، توحيدا له، إخلاصا، عبادة له لا لغيره، تحقيق التوحيد، كفر بالطاغوت. ولذلك لما كان أهل الجاهلية يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وملك، وهذا الكلام السخيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، أنا خاضع لك يا رب، منقاد لأمرك، طائع لك، مستسلم، آت بإرادتي دون إكراه. التلبية إعلان للتوحيد ونبذ للشرك، وما أكثر المشركين في الأرض، وممن يزعم الانتساب إلى ملة الإسلام، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، رواه مسلم. يعني التلبية، ما معنى بالتوحيد في رواية مسلم؟ التلبية، إلغاء كل الشعارات، كل الشعارات الزائفة والباطلة، كل عصبية جاهلية. ومن أجل تحقيق التوحيد شرع للحاج أن يقرأ في ركعتي الطواف بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص وقل يا أيها الكافرون، وهاتان السورتان من أعظم سور القرآن التي توضح مفهوم التوحيد والولاء لله والبراءة من الشرك. وهكذا نجد التهليل عند صعود الصفا والمروة توحيد، فيستحب للحاج أن يستقبل القبلة عند صعود الصفا والمروة وأن يحمد الله ويكبره ويعلن فوقه التوحيد. وكذلك يوم عرفة خير دعاء توحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد في الدعاء ظاهر، لأنك تطلب من الله، تسأل الله، تدعو ربك، ترغب إليه، تعتمد عليه، مستغني عن الناس، مفتقر إلى خالقهم. عندما تجتمع الأمم على اختلاف لغاتها وتعدد لهجاتها وتباين أقطارها لترفع الأكفة إلى الله، كل الأصوات واللهجات واللغات والحاجات المقصود بها رب العالمين، إنه توحيد. هل تعلمنا أيها الإخوة والأخوات كيف ننزل حاجتنا بربنا ونستغني عن الخلق؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته وما بلغته أمنيته ما نقص ذلك من ملك شيئا. إذن لما يذل الواحد للمخلوق وينسى الخالق إنه يجرم كثيرا في حق نفسه. إن الوقوف على الأبواب حرمان، والعجز أن يرجو الإنسان إنسان، فكيف تطلب مخلوقا وتقصده إن كان عندك بالرحمن إيمان؟ كيف من يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، مثل شفاء المريض، مصيبة، شرك عظيم. ومن معاني الحج العظيمة تحقيق العبودية لله والانقياد والاستسلام بالطاعة له. فلماذا خرج الحاج تاركا ماله وأهله ووطنه ويتجرد من ثيابه ويلبس هذا اللباس المتواضع ويحسر عن رأسه ويترك الطيب وشهوة النساء ويتنقل بين المشاعر؟ لماذا؟ لماذا؟ إن لسان الحال والمقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، يعني أنا خاضع منقاد، مستعد لما حملتني من الأمانات، مستسلم. فنحن نحتاج نأخذ الدرس من الحج، كيف نروض أنفسنا لتكون منقادة للشرع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في المواريث، في البيوع، في أي قضية من القضايا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه. فرض الله عليك الحجاب، أنت تتحجبين طاعة لله بلا إكراه، ما عندك في نفسك أي حرج من قضية هذا الستر والغطاء لأن الله فرضه. وأنت يا مسلم يا عبد الله كذلك، لما يأمرك ربك بشيء فإنك تفعله طواعية لله. عندما تقصد بيته لتصلي فإنك تفعل ذلك لأنه ناداك وأمرك بإقامة الصلاة، وهذا المؤذن يذكرك فيقول حي على الصلاة. الحج مثال لتحقيق التسليم، انتقال بين المشاعر. عرفة ومزدلفة، عرفة في غير يوم التاسع ما هي؟ لا يشرع الاجتماع فيها ولا فيها عبادة. فإذا جاء يوم التاسع صار موقف الناس بعرفة يوم عرفة، له ذلك المقام العظيم والمعنى الجسيم. الناس يطوفون بالبيت، طيب هذه حجارة، يمسحون الحجر الأسود يقبلونه ويسجدون عليه، وليس يسجدون له، يسجدون عليه. لماذا ترمى الجمار؟ لماذا؟ ماذا وراء ذلك؟ انقياد لشرع الله، قبول لحكم الله، انشراح الصدر لتلبية أمره، الاقتداء بنبيه، خذوا عني مناسككم. وهكذا نتعلم، وهذا ما يجاب به الطفل الصغير والرجل الكبير لما يسأل لماذا نرمي هذا بسبع، لماذا نمسح الحجر، ما الحكمة من السعي، لماذا الوقوف في عرفة تحديدا والمبيت بمزدلفة لا بغيرها؟ محض استسلام، تعلم التعبد بخضوع وتعظيم شعائر الله. ما تبحث عن حكم، قد تجد أشياء وقد لا تجد، قد تدرك وقد لا تدرك، لكن تبقى الطاعة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الطاعة لله والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. في سبب مهم جدا في الحج، إقامة ذكر الله، فشعاره تلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وفي بدء الطواف بسم الله والله أكبر، رواه البخاري. وبين الركن والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني الحجر الأسود. وعندما يدنو من الصفا يوحد الله ويكبره ويحمده. وفي عرفة خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأنت ذاهب من عرفة إلى مزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ومع رمي الجمار تكبير، وبعد الفراغ من المناسك عندما يذهبون إلى منى فيستقرون بها، هذا يوم القر وما بعده. يوم العاشر اسمه يوم النحر، يوم الحادي عشر اسمه يوم القر، لأن الناس يستقرون فيه بمنى بعد التجوال في المشاعر. ماذا في أيام التشريق؟ أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، قروا بمنى يذكرون. كذلك غير الحجاج، أيام التشريق بالنسبة لهم كذلك أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا يصومون فيها. هذه أيام التشريق هي الأيام المعدودات التي قال الله عنها واذكروا الله في أيام المعدودات. فإذا أكثر الحاج من الذكر في هذه المواضع أنس بربه واطمأنت نفسه إليه، وهكذا غير الحاج وهو يكبر التكبير المطلق في العشر ويكثر من ذكر ربه في العشر ويدعو ربه في العشر. كلما أكثرت ذكر ربك يا أخي، وكلما أكثرت من ذكر ربك يا أختي، حصل لكما الأنس به سبحانه، وصار اللسان يلهج والقلب مقبل والنفس منشرحة، ولذلك أنت تكون مستعدا للطاعة أكثر. ولما نتعلم نحن من الحج يعني كيف يكون التزام الأحكام وكيف تكون المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه شيء عظيم. فالحاج إذا اقترب من مكة اغتسل لدخول مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخولها، ويدخل مكة من أعلاها إذا تيسر له من ثنية كداء، ويقال له الآن الحجون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. فإذا ما تيسر له دخل من أي طريق، وأول ما يبدأ به إذا دخل مكة يقصد المسجد الحرام للطواف، فأول شيء يفعله الطواف ببيت العتيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قدم، لما حين قدم توضأ ثم طاف بالبيت، وإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، كما نفعل في بقية المساجد. لكن هذا أعظمها. وعند الخروج كذلك يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وإذا رأى الكعبة رفع يديه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، جاء عن عمر الخطاب وثبت عنه رضي الله عنه موقوفا. ماذا يفعل الحاج بعد ذلك؟ يتقدم إلى البيت متجها نحو الحجر الأسود ليبتدئ بالطواف، ولا يقول نويت الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، والنية محلها القلب، وإنما يستلم الحجر إذا استطاع بيده اليمنى ويقبل الحجر أو يمسحه إذا لم يتيسر تقبيله، أو يشير إليه إذا لم يتيسر استلامه، ولا يزاحم الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمر يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. يستقبل الحجر ويكبر، ويقول عند استلام الحجر بسم الله والله أكبر، ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم ولا يشير. بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا الذكر الطيب بين الناس، الولد الصالح، الزوجة الهنيئة، الدار الواسعة، الرزق الوفير، طاعة الله في الدنيا أعظم الحسنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وحسنة الآخرة الجنة، أعظم حسنات الآخرة. وكلما مر بالحجر كبر ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن. لا يخصص دعاء معين بشوط معين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ أدعية من كتب فيها تحديدات ما أنزل الله بها من سلطان أنت غني عنه يا عبد الله يا مسلم، ونحن لا نتابع في الأخطاء. بعض الناس يقولون أذكارهم بصوت جماعي وحول الكعبة مع قائد، وليس هذا من السنة في شيء، ويشوشون على بقية الطائفين تحصل الفوضى. ولذلك كل واحد يذكر ربه بينه وبينه، هذا الرجل الذي يطبع في الطواف ويظهر الكتف اليمنى في طواف القدوم أو طواف العمرة ويكشف الكتف الأيمن ويجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، أول ما ينتهي من الطواف يغطي الكتفين، وإذا أراد أن يصلي يغطي الكتفين. طيب لماذا أول ما ينتهي يغطي؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ويسرع المشي مع تقارب الخطوات؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويمشي في الأربعة الباقية مشيا عاديا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لا يتمكن من الرمل مع الزحام، فيكون له أجر فعله بنيته. وهنا تنبيهات: الطهارة لا بد منها، والحائض لا تطوف، ولا يصح الطواف من داخل الحجر لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني كاملا. والحجر هذا المحتجر الذي هو كالقوس، ما بداخله جزء من الكعبة، ولكن قريشا لما قصرت بهم النفقة بنوا هذا، وبقية البناء ما استطاعوه فجعلوا له هذا الحد ليعرف. ولذلك يجب أن يطاف بالبيت والحجر، ولا يدخل بين هذا الحجر والبيت أثناء الطواف. وكذلك يعرف البداية إذا طاف الدور الثاني وينتبه للإشارات، إذا نسي عدد الأشواط يعمل بما غلب على ظنه، إذا شرب أثناء الطواف أو استراح استراحة يسيرة لا مانع، بحث عن رفيقه، صلى جنازة، صلى مكتوبة. إذا ما طال الفصل عرفا لا يبطل الطواف، وإذا طال عرفا مثلا ساعة يبدأ من جديد. وإذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف صلى وأكمل ما بقي من طوافه. إذا بطل وضوء أثناء الطواف خرج وتوضأ وعاد من البداية، كمن أحدث في الركعة الأخيرة من الصلاة يعيد من أولها. ولا يستلم غير الحجر الأسود والركن اليماني. وإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين خلفه، الأولى قل يا أيها الكافرون يقرأ به فيها، والثانية قل هو الله أحد. وليس هناك دعاء بعدهما ولا رفع يدين، وإنما ينصرف ويمكن غيره من الصلاة في هذا المكان. وإذا ما تمكن يصلي خلف المقام صلى في أي مكان في الحرم. إذا استطاع أن يذهب للحجر ويستلمه فقد ثبت ذلك في السنة بعد صلاة الركعتين، ويشرب ماء زمزم ويدعو ويسكب على رأسه ويتضلع منه ويخرج إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويرقى الصفا حتى يرى الكعبة إذا استطاع، فقد يحجبه عنها أعمدة الآن، فيستقبل جهتها ويرفع يديه ويحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو من خيري الدنيا والآخرة. قد يكون لك حاجات دنيوية من شفاء مريض، نجاح في اختبار، عثور على سكن، على وظيفة، ولد ترجو أن ترزق به، زوجة تبحث عنها رزق، ولكنك تكثر من الآخرة في الطلب، الجنة والوقاية من النار. نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان يكبر ثلاثا فوق الصفا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. والله هذا الآن الذكر يعني في معانيه الفرج والاستئناس وأنت ترى حال الأمة في ضعفها وتقهقرها، ولكنك تقول فوق الصفا وفوق المروة لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والله قادر على أن يهزم الأحزاب في كل زمان ومكان. يكرر الذكر 3 مرات ويدعو بين ذلك، فيكون الذكر 3 والدعاء مرتان، ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضا شديدا بقدر ما يستطيع، هذا للرجل دون المرأة، ولو بقي معه حتى لا تضيع منه فلا حرج، ويقول في سعي ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة. وإذا قال رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فقد ورد عن بعض السلف، ويفعل على المروة ما فعل على الصفا، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويذكر ويدعو وينزل ويمشي إلى الصفا، وهكذا تكون نهاية الشوط السابع عند المروة. فإذا انتهى فلا ذكر فوق المروة في السابع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انصرف ولم يقف لما أنهى السابع. والمرأة الحائض تسعى، لأن المسعى ليس من الحرم ولو التصق به، والسعي لا يلزم له الطهارة، فإذا حاضت بعد الطواف صح سعيها إذا سعت. هنا نحن ينبغي أن ننبه إلى موضوع الأخلاق في الحج وفي غير الحج، السهولة واللين مع الناس والمسلمين، ترك الغلظة والخشونة، بعض الناس سريع الغضب عليه أن يروض نفسه، كذلك يملك عليه لسانه، لأن بعض الناس يسب ويشتم وأيضا يضرب ويركل ويؤذي ويزاحم، ولكن يتذكر المسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس، رواه الترمذي وحديث صحيح. فلنترك الغلظة ونترك الفظاظة ونعود أنفسنا على اللين، ولو كان هناك زحام أو حر أو كان هنالك من المنغصات ما كان، ثم المعاملة الأمانة فيها ضرورية. بعض الناس سبحان الله لا يتورع عن السرقة حتى سرقة الحجاج، ولا يتورع عن أخذ المال حتى لو كان في حرم الله، ودون ذلك من يستغل المواسم للتضييق على الناس في الأسعار. يا إخوان ينبغي أن لا نستغل عبادة الناس فنرفع الأسعار، يعني رفع أسعار الأضاحي ورفع أسعار الحملات ورفع أسعار، يعني الإنسان إذا أراد أن يتكسب ويرفع الأسعار ففي غير هذا. أين نحن من تجار السلف؟ رأى المسور بن مخرمة سحابا في الخريف فكرهه، فقال ألا أراني كرهت ما ينفع المسلمين، وكان عنده طعام يتاجر فيه فآل أن لا يربح فيه شيئا، يعني كأن النفس تقول لو ما نزل المطر أحسن، الناس يحتاجون نرفع السعر، إذا نزل المطر نبتت النباتات وترخص الأسعار. سبحان الله، بعث الحجاج بن دينار بطعام إلى البصرة مع رجل وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتاب أني قدمت البصرة فوجدت الطعام فحبسته فزاد يعني السعر فبعته بكذا، فكتب إليه إنك قد خنتنا وعملت بخلاف ما أمرناك به، فإذا أتاك كتابي هذا فتصدق بجميع ذلك الثمن على فقراء البصرة. سبحان الله. أيها الإخوة، ما فاق سلفنا ولا انتصروا إلا بدين توحيد وعبادة وأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعلنا ممن أعانهم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.